أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إخواني، كان الكلام لا يزال فيما يرتبط بإشكالية أو بعض الإشكاليات على التوحيد بالخالقية. بعد أن قلنا أن مقتضى الاعتقاد بتوحيد الخالقية أن هو الاعتقاد بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأشياء وخلق الممكنات وما شاكل ذلك، كما أشرنا به بيانات واضحة إن شاء الله. لكن وقع البعض أو أشكل البعض بعض الإشكالات، منها كما تقدم إشكالية ماذا؟ الشرور. وقالوا إذا كان الله خالق كل شيء، هذه من جهة نجد أن الشرور موجودة، إذن الله خلق ماذا؟ الشرور. وعلى هذا الأساس لا يمكن القول أن الله صدر منه الشرور، فنعتقد بإله آخر صدر منه ماذا؟ هذه الشرور، والعياذ بالله شبهة الثانوية، ونحن عالجناها ما شاء الله بعدة بيانات، يعني كذا يوم فقط في علاج هذه الإشكالية، فلا نعيد. بقي عندنا إشكال آخر ذكره المصنف، وإشكال هو أرجأه إلى بحث آخر يأتينا إن شاء الله، ولكن إحنا على ترتيب الكتاب. الإشكال الذي ذكره المصنف هنا هو أن الاعتقاد بتوحيد الخالق الذي ذكرناه في البحث السابق وأكدنا عليه وما شاكل ذلك، أنه ليس في الكون خالق أصيل إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الوجود كله مخلوق إلى الله، هذا هو معتقدنا كما أشرنا. خب، يأتي هنا إشكال، وهو أنه في النتيجة أفعال الإنسان ليست موجودة. الإنسان الذي قتل مظلوما مثلا، الإنسان الذي سرق، الإنسان الذي مثلا أكل مال الحرام، الإنسان الذي مثلا كذا وما شاكله، هذه في النتيجة أفعال ممكنة موجودة. فإذا كانت هذه أفعال ممكنة وموجودة، هذه من جهة، ومن جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى خالق كل ممكن وخالق كل موجود ممكن، إذن من خلق هذه الأفعال؟ إذن الله سبحانه وتعالى. فإذن ذي القباح لتصدر من بني البشر هي مخلوقة لله. إذن بعد ما لا معنى أن نقول بأن المسؤول عنها فرضا الإنسان أو ما شاكل، إذن هي مخلوقة لمن؟ لله، لأن الله خلق كل شيء، خلق كل شيء خلق، والآيات ذكرناها صريحة، وبعد كما قلنا مرارا وتكرارا لا ماذا؟ لا نزيد ولا نزيد في هذه ما قل الله خالق كل شيء. كل شيء، كل أداة العموم، والشيء إذا ضفت شبهة تفيد سعة هذا العموم. كل شيء عم أشياء لفظة شيء، يعني الشيء وفيها تدخل حتى فيها أفعال من؟ الإنسان القبيحة والعياذ بالله، لأن يعني في نتيجة مخلوقات ممكنات إذا صدرت من الله سبحانه وتعالى. هذا روح الإشكال، مالي واضح لأن توصل الفكرة؟ واضح روح الإشكال؟ الجواب نقول هؤلاء هم خلطوا بين أمرين في المقام، وهو أنه تارة ننظر إلى الفعل بما هو فعل، بما هو فعل خارجي لله، هذا ليس فيه قبح وماذا وحسن، يعني استخل ليس فيه قبح. الفعل بما هو فعل في الخارج ما هو موجود ليس فيه قبح، لا يتصور أن يقال أنه ماذا هذا الفعل قبيح، لأنه بنتيجة هذا الشيء موجود متحقق لا يقال عنه هذا قبيح. إذن هؤلاء كما نقول ببيان آخر خلطوا بين مقامين في البحث. ما هما المقامان وياي؟ ما هما المقامان في البحث؟ مقام ما نسميه بجهة الثبوت والوجود للشيء، ومقام استناد هذه الأشياء إلى الفاعل المختار المباشر لها. كيف؟ عندنا الآن من باب تعالوا معي لكي نبين هذه الحقيقة. مثلا الآن القتل بما هو قتل في الخارج، القتل فعل من الأفعال أو لا؟ مثلا القتلي أو الأسر مثلا أو سجن إنسان مثلا، هذا فعل خارجي صحيح، سجن إنسان جينا نحط الإنسان في سجن، أو مثلا كذا، هذا فعل خارجي، هذا بما هو فعل مثلا، واضح بما هو فعل خارجي. أو لا استغفر الله الأكل، الأكل أكل الآن، أكل الأكل الآن إنسان يأكل، هذا فعل خارجي، فعل خارجي تكوينا خارجي، فعل تكويني خارجي، الأكل بما هو أكل. هذا فيه جهتان، جهة ثبوت أنه فعل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه جهة استناد إلى من؟ إلى الإنسان الذي يأكل. في الجهة الأولى لا يمكن أن يقال هذا الأكل بما هو أكل قبيح، واضح؟ والجهة الثانية التي يمكن أن يقال أن هذا الفعل قبيح أو ليس بقبيح، كيف؟ الفعل بما فعل هذا تكوينا، طعام موجود، طعام بما هو طعام ماذا؟ خير. اليد الآكلة ها خير، المافق خير، المعدة راح تستقبلها خير، وكلها موجودات خيرية ما لها ربط أصلا بأنها تكون قبيحة أو ليست بقبيحة، عرفت؟ وهذا من جهة، من جهة الثبوت. شوف هذا تسند إلى الله، لأن الله خلق هذا الإنسان وخلق له هذا الطعام وخلق له هذا اليد وخلق له هذه المعدة، إذن كل شيء مخلوق لمن؟ لله، ما خرجنا عن هذه، الذي خلق كل شيء بعدنا نحن، هذه إذا كانت أمر ممكن فهي مخلوقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واضح هذا المطلب؟ واضح. الجهة الثانية وهي جهة ماذا؟ إسناد هذا الفعل لمن؟ للإنسان. هذا الإنسان الذي أكل هذا الأكل ينطبق عليه عنوانان، إما عنوان الطاعة وإما عنوان المعصية. كيف عنوان الطاعة؟ إذا كان يجب عليه أن يأكل، إذا وصل إلى حالة الهلاك شو يصير الشارع المقدس ماذا يقول له؟ يجب عليه، واجب، يعني يجب عليك أن تأكل. وإذا كان دعوة مؤمن ماذا يقال له؟ ها؟ يستحب لك أن تأكل، يستحب لك أن تأكل. إذن هذا ينطبق عليه العناوين، لاحظوا ياي الانطباق العناوين من جهة امتثال المكلف، هذا ينطبق على العنوان الحسن، الحسن العملي يسموه بالعقل العملي ما ينبغي أن يفعل، وراح أوضح أكثر. وعندنا جهة أخرى، لا إذا كان هذا الأكل ماذا؟ حرام عليك، مثل شهر رمضان لا يجوز لك أن تأكل في ناشر إذا لم تكن معذور، صار نفس هذا الأكل شو يصير؟ حرام. نفس هذا الأكل ما متغير، ونفس الحركة اليد ونفس المضغ ونفس ما يتغير شيء، هذا حرام إذا كان مال يتيم أو مال مقصوب أو مال مشتبه أو 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 صاحبه لا يرضى أقل شيء مثلا. ما بلتفت لها النقطة؟ إذن انطباق القبح والحسن هل من جهة الثبوت الوجودي للأشياء اللي هي مخلوقة لله، أو من جهة ماذا؟ من جهة استنادها إلى الفاعل الذي ينبغي عليه أن يراعي الحلال والحرام. فإن أكله حلالا ما شاء الله مثاب، وإن أكله حراما معاقب، ويقول هذا قبيح، فإن يسند القبح إلى الله بعد، هذا فعل الإنسان، هذه عناوين الإنسان بسببه تحدث هذه العناوين. ما رجل توصل الفكرة، واضح المطلب؟ في الجهة الثانية، إذن نفس فذلك حافظنا على مقامين، المقام الأول وهو حافظنا أن هذه الأفعال هي ممكنة ومخلوقة لمن؟ لأن الله خلق هذا الإنسان، خلق له الطعام، حلق له كذا، خلق له كذا، ما متغير شيء. أي لا لا، العنوان المنتزع، الفعل هو فعل نفسه، ماكو فرق بين أنه يأكل حلالا أو يأكل حرام من جهة الوجود والثبوت، هذا نفسه ما يتغير. يعني أنت لو شفت واحد يأكل بيتزا في مطعم، مش مدرك أنه يأكل حلال ولا حرام، متدري أنت؟ ما تدري الفعل ما هو فعل، إذا شفته مسكين يتلهف يقول والله مسكين زين جوعان خليه يأكل، لكن قد يكون هو يأكل حلالا أو يأكل ماذا حرام، أنت تشوف الأمر تقول هذا خلق الله، هذا سبحانه الله خلق هذا الإنسان وخلق له الأكل وخلق له اليد والمعدة، هذه ما متغيرة في عالم التكوين، هي نفسها سبحان الله. شوف عظمة الله، هي موجود هذا مخلوق وهذا ماذا مخلوق. وين مسألة الطاعة والمعصية والقبح تكون؟ في مرحلة ثانية ما لها ربط بالوجود، وهي ماذا؟ فعل الإنسان الاختياري، أن يختار أن يأكل حلالا أو يأكل حراما. ونفس الشيء هذا في نفس الشيء في القتل، نفس الحالة في القتل، ترى تقتل إنسان يستحق القتل قصاصا، وترى إنسان ماذا؟ بريء. هي نفس الطريقة، نفس الطريقة، إنسان تسجن إنسان بريء أو تسجن إنسان ماذا؟ يستحق السجن مثلا، لو كان مطالب بمال وكذا يحبس حتى مثلا يرجع مثلا، أو مسوي ذنب مثلا أو كذا، الضرب مثلا تعزيرا أو الضرب ظلما، نفس الحالة، 100 صوت وني 100 صوت، هنا شرب خمر مثلا جلد مثلا 80 جلدة، هنا مثلا جلد 80 جلدة ظلما مسكين، نفس الحركة، نفس الشيء سبحان الله. لكن السيد العلامي زين يذكر بعض النماذج، على كل حال رجعوها شاهدي. إذن هذه نفس الحالة، يعني هذا من عظمة الله. البيت، أنت حتبني لك بيت، شو الفرق تبني بيت حلال ولا حرام؟ بفلوس حلال، في فرق من هالجهة الفعلية الخارجية، نفس الآثار، هذا هم يعطي الحرارة ويعطي البرودة، هذا يعطي، يعني هذا كنك عن الحال وكنك عن البرد، هذا تنام فيه وهذا تنام فيه، لكن وش الفرق؟ إن لو كان مقصود يترتب عليه العقوبة عليك والعياذ بالله. إذا كان حلال بل مثلا افترض ينبغي عليك مثلا تثاب أنت توسع على العيال وكذا وتضف نفسك، ومن لا دار له لا قرار له، التفت لها النقطة هذه مهمة في تحليل الأشياء. نفس الشيء الحروب اللي تشوفها أنت، النبي ما يخاض حروب، شو الفرق بين حروب النبي ولا حروب اللي قابله النبي؟ هذا عدم سيوف وذا عدم سيوف، عدم أدوات قاتلة، ذا العدم أدوات قاتلة، شو الفرق في العالم الخارجي في العالم في الحالة التكوينية؟ نفس الشيء، هذا يصاب بالسهم وذا يقطعوا رأسه وذا يقطعوا يده، نفس الشيء اللي صرني صرني، لكن شو الفرق في الجهة الثانية؟ الثبوت في الجهة الثانية اللي هي إسناد الفعل إلى المن، إلى الفاعل المباشر، أنه هذا الفعل جعله مصداقا للتقرب إلى الله، وهذا الفعل نفسه جعله مصداقا لمن؟ للابتعاد عن الله. فذن من يدعي أن القباح تسند الله، تسند إلى الله القباح، تسند إلى من أصلا؟ دعوة أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، نعم هذا الله خالق كل شيء، ما نافي في الحالة على مستوى بتعبيرنا الجهة الأولى ثابت، هذا لا محيص، لم نرفع اليد، لم نقل بأن الله خلق كل شيء إلا الذي أكل بيتزا حرامة، أكل أكل الحرامة، لا نقول هذا كله داخل تحت كل شيء. إذن وين الجهة الثانية القبيحة؟ مو في الحالة الجهة الأولى، الجهة الأولى وين تكون القبح؟ وين يكون؟ في الجهة الثانية أحسنت، وهي كون هذا الفعل الذي صدى منه مصداقا للحلال أو مصداقا للحرام، نفس الكلام. حتى أنت الآن تدريسك الآن نفس الكلام، ترى يكون مصداقا نفس تكوينا، هو هذا الكتاب مخلوق من الله، أنا مخلوق من الله، لكن قد يكون الفعل مصداقا لما يرضي الله قبل ما لا يرضي، إن كان مقترن بالإخلاص وخدمة مذهب أهل البيت يصير مخلوق، إذا كان لا للرياء والعياذ بالله شو يصير؟ مقترن بغضب الله سبحانه. ونفس الفعل تتفرق في الخارج، تفرق ما تفرق، أنت إذا ما عندك علم بنوايا الإنسان مش الفرق بين هذا الفعل وهذا الفعل؟ ماكو فرق أصلا، عرفت؟ نفسه، لكن اللهم هذا يكون عند الله مقرب وهذا عند الله مبعد، نتيجة اختيار الإنسان. إذن هذه مسألة مهمة في التحليل، مالي واضح المطلب؟ واضح. على كل حال هذا، إذن هنا فقط نقطة أضافها المصنف نشير لها اختصارا، وهي مسألة ماذا؟ مسألة إن عندنا الحسن أو عندنا العاق ينقسم إلى قسمين، هذا ربما يكون دراسات أخرى أو يجي في وقته، سموه العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري هو ما يعلم أو ما ينبغي أن يعلم، مثل علمك بالله، علمك باستحالة الاجتماع النقدي، علمك بالفوقية والتحتية، يعني هذه أشياء في الواقع الخارجي ينبغي أن تعلم بها مثلا، وليس لك دخل في تحققها وعدمها. عرفت؟ يعني الله موجود سبحانه وتعالى، ما لك ربط أنك توجده استغفر الله وتعدمه، علمك أو عدم علمك ما ينافي وجوده أو. واضح؟ اسمه عقل العقل النظري، وهو ما ينبغي أن يعلم. واضح؟ وعندنا العقل العملي، وهو ما ينبغي أن يعمل. مثل مسألة القبح والحسن، في أشياء حسنة سوها، رد الأمانة، الصدق، وفي أشياء قبيحة، خيانة الأمانة، الكذب، الغدر، الخيانة وما شابه ذلك. واضح؟ فإذا هذه الأفعال الصادرة التي هي تكون عن فاعل شاعر مختار، هذا ما يدركه من؟ العقل العملي، يعني يدرك الحسن والقبح في الأشياء. مثلا يدرك العقل وبغض النظر حتى عن الشارع، لأن هذه الإدراكات عقل مستقلة، يدرك أنه مثلا اليتيم بما هو يتيم، مثلا حفظ اليتيم، أو مثلا القبح الظلم بما ظلم قبيح، سواء كان هناك شارع أو لم يكن هناك شارع، هناك الجنة ونار، هناك أنبياء أو غير، هناك أنبياء أو لا يكون أنبياء عليهم السلام، ماكو فرق. الله زود الإنسان بهذه القدرة، أنه على مستوى العقل النظري يدرك أشياء، وعلى مستوى العقل العملي يدرك أشياء. الآن يبقى الكلام هم قوة واحدة أو قوتان، لا بحث وين مفصل في محله. واضح؟ اسمه حتى في الأصول درست مسألة الحسن والقبح العقلي أو الذاتي، ويأتي إن شاء الله هذا عادة تطرح في أبحاث العدل، راح نطرحها بشكل مفصل هنا إن شاء الله بعمل بحث التوعيد، جينا بحث العدل هنا تطرح مثل هالمسألة، لكن لأنه ذكر النقطة هو وضحنا لكم. إذن العقل العملي الذي هو ما ينبغي أن يعمل، وهي إدراك لمسألة الحسن والقبح العقلي، كإدراك بأن العدل حسن وأن الظلم قبيحان، يدرك أن هذا الفعل قبيح وهذا الفعل حسن، وهذا مربوط بمن؟ بالإنسان الذي فعل هذا الفعل. أما تكوينا في الجهة الثبوتية والوجودية، هذا الفعل ماذا؟ لا يتصف بالحسن والقبح من هذه الجهة، لأنه فعل متحقق، عرفت، ومخلوق لله من هذه الجهة، ولكنه هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل باختياره وإرادته، شو يصير؟ إما أن يعانونه بالقبح أو يعانونه ماذا؟ بالحس، إما أن يدخله الجنة أو يدخله النار. واضح هذا المطلب؟ على كل حال، إذن أصل وجود الفعل من دون مقايسة لحكم العقل يستند إلى الله وينتهي إلى إرادته، ولكن الفعل وهذا الفعل كما قلت لا يتصف الذي أحسن كله، بل نقول هو وجود، والوجود في حد ذاته حسن، وحسن تكويني مو حسن على مستوى الفعل والعدم. الحسن له قسمان، لما نقول شيء حسن مو بالضروري نقول حذنك الحسن في المدرك العقل العملي، لا لا، حسن يعني في ذاته كل ما صدر من الله ما هو حسن، يعني الذي أحسن كل شيء خلق. تعبير السيد العلامة في الميزان، الخلق والحسن ماذا؟ مقترنان. ما تشوف فعل الله إلا هو حسن، عرفت؟ بينما الحسن والقبح اللي مرتبط العقل العملي ما يجي هنا، يجي وين؟ في الجهة ثانيا للفعل، إما أن يكون موافق لمراد الشارع أو ليس موافقا لمراد من الشارع، فإن كان موافقا صار حسن، وإن لم يكن موافقا صار قبيح. ما لي قدرت توصل الفكرة؟ واضح المطلب إن شاء الله؟ ها واضح؟ ها خب ركزوا عليه. إيه بعض الأمور ربما ما بعد نسوبها، لأن هذه مسائل تحتاج إلى تفكيك، مثل ما درست في علم المنطق عشان التجزئة أو التركيب، من أحد فوائد المنطق تجزئ الأشياء ترجعها لها، فأنت تجزئ يعني الأمور لازم، حتى دراساتكم مثلا في الأصول أو كذا، شوف دي مسألة الاحتمالات موجودة تحل الإشكاليات، يعني تعبيرهم لولا الحيثيات لبطلة الفلسفة. الشيء ده ما تنظر إلى حيثيات المتعددة، فيكون لكل حيثية شو يصير حكمها الخاص، ما تعطي كل الحيثيات حكم واحد، هذا صح خطأ، لازم لكل حيثية شو يصير لها حكم، يعني فكك هالموضوع، فكك هذه المسألة، تشوف لكل حيثية حكم. احنا مثل الحين شوف الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، لما ذاك سأله قال له ما تقول في محرم قتل صيد، انت لو جيت تعطي حكم واحد حرام. لا تعال اللي بمسواه 25 فرع. قال إن كان كذا كذا، إن كان كذا إن كان في ليلة في نهار في حلة في حرمة في كذا في كذا كذا. ما شاء الله نفس الشيء تجيك هالمسألة، هذا قباح ويفعل الله ويتطلق. لا تعال، هذا إن كان مقصودك الجهة الأولى تختلف عن مقصودك الجهة الثانية. إن كان وهكذا، ولا الوجه الله أعطى الإنسان هالعقل، ما أعطنا يحطه في الكبات وسكر عليه، يستثمر هالعقل في قضية الاستنتاجات مهمة. صدف في المسائل دي مسألة الشبهات كن دقيق الإنسان، يعني ما يأخذ الكلام من أوله ويعطي حكم من أوله، لا لا لا، إن كان مرادك كذا فالمراد كذا، إن كان مرادك. وهذا حتى في رواية البيت ما شاء الله تتعجب، يا الزنادقة ويا الملحدين مثلا مناظرة إمام الصادق وإمام الرضا الإمام الأمة سلام الله، ما شاء الله إن كان كذا مرادك فكذا، إن كان لأن يعني ذاك قد يكون أما أنه ما ملتفت للتفاصيل أو أنه يسوي مغالطة، بعضهم خبيث يدري أنه فيه تفاصيل فبيكتشف الإمام يعرف التفاصيل ولا ما يعرف تفاصيل، فينبهر من أن الإمام هو مغطي كل الاحتمالات ويعطي كل حل كل حكم، يعطي كل تفصيل وحيثية حكم خاص. هذه مهمة في التحليل، أنت بكرة تنزل مجتمع ونسأل عليهم شبهات لا تجطب على طبابة. قال لك مثلا جاك واحد مستشكل والله مثلا مثلا ما كذا كذا مثلا، أعطاك شبهة معينة، أنت تريث أمسك الشبهة ها حللها، في احتمالات ولا ما فيها، إن كان في احتمالات أخذ الاحتمالات، أعطي كل احتمال ماذا ما يستحق من الرد. وهذا المنهج العلم، وهذا منهج أهل البيت سلام الله. عجيب، راح أقرأ في روايات المناظرات تتعجب، مناظرات الأمة، شوف البحار ما شاء الله كل إمام عنده مجموعة من المناظرات، خصوصا الإمام الصادق والإمام الرضا ما شاء الله من المناظرات، والإمام الجولانهم صارت لهم ظروف ساعدت على قضية المناظرات، إن كان كذا وإن كان كذا إن كان كذا وإن كان كذا. شوف حتى أنت في الأصول مثلا تدرس في الأصول نفس الشيء، جيك مسألة يجيك السير الشهيد ولا صاحب الكفاية، إن كان مراد المشهور كذا فكذا، كان مرادهم كذا فكذا، فنقبل الاحتمال الأول ما نعرف الاحتمال الثاني، وما شاء الله. واضح؟ خب خلنا نطبق العبارة عشان ندخل البحث الآخر. قال ما لي واضح إلى هنا المطلب؟ خب نقول التوحيد في الخالقية وقبائح الأفعال، ربما يقال أو ربما يقال الالتزام، هذه الشبهة، بعمومية خالقيته تعالى لكل شيء ماذا وياي يستلزم إسناد قبائح الأفعال إليه تعالى، وهذا ينافي تنزهه سبحانه من كلها قبحان وشين، قبحان وشين مو شين شين أي. والجواب أن للأفعال جهتين، شعراب جهتين، اسم إن متأخر عنها هذا بسبب الشهر. والجواب أن للأفعال جهتين، ما هما؟ شوف جهة الثبوت والوجود، ثبوت وجود بمعنى واحد اللي نأخذها تحققها، يعني المقصود جهة التحقق لها في الخارج. ها؟ عطف تفسير، لأن في الثبوت في كلام من ثبوت أوسع كذا، ما المراد نفس أمري غيره، بحث آخر حين مو بحثنا، لكن هني مقصود بمعنى واحد عشان بس جهة الثبوت والوجود، يعني جهة تحققها في الخارج مستند إلى من؟ إلى الله، بما هي وجود، بما هي تحقق، بما هي ثبوت الثابت، يعني معنى الوجود هنا. قال والجواب أن للأفعال جهتين، جهة الثبوت والوجود بعد هذه واحدة، وجهة استنادها إلى فواعلها بالمباشرة، هذا الجهة الثانية. زين، فعنوان الطاعة والمعصية من أين ينتزع؟ ينتزع من الجهة الثانية، ينتزع من الجهة الثانية. وما يستند إلى الله تعالى ماذا؟ هي الجهة الأولى، جهة الثبوت والتحقق، لأن في النتيجة هذا فعل ممكن لا يصدر إلا من الله. نعم تارة يصدر بمباشرة وترسل من غير مباشرة، فيكون لإرادة الإنسان واختيار ماذا؟ إحدى مقدمات الفعل، يعني هذا الفعل الذي صدر حين الإنسان نفس الإنسان ما صدرت أنا من الله مباشرة، صدرت عبر سلسلة، عرفت؟ فنفس فعلي أيضا، هل يقال أنا وجودي لست مخلوقا لله؟ أنا مخلوق لله، لكن الله شاءت حكمة أن يخلقني ماذا؟ عبر وسائط الأبوين وأبا إلى آخره، واضح؟ نفس فعلي، ترى فعلي مخلوق لمن؟ من جهة الثبوت والوجود لله، لكن أحد مقدماته أنا الاختيار والإرادة والشعور، فكان أعاقب على ماذا؟ على اختياري أن يكون هذا الفعل الثابت تحقيقا وتكوينا، إما أن يكون مصداق للطاعة أو مصداق للمعصية. وهذا البحث راح أشرحه أكثر، وين هذا راح يتضح لكم أكثر شبهة الجابر، يعني لأن اللي هو جعلها الشبهة الثالثة راح تجينا وين في بحثي العدل الإلهي، هذا راح نوضحه أكثر وأكثر، راح يخدم علاج هذه الإشكال، لكن الإهان بها المقدار يكفي، لأن كلامنا عن الثبوت والتحقق وكيف إسنادها إلى الله. يقول نقول وعيل العبارة، والجواب أن للأفعال جهتين، جهة الثبوت والوجود وهذه الأولى، وجهة استنادها إلى فواعلها بالمباشرة، فعنوان الطاعة والمعصية ماذا وياي؟ ينتزع من الجهة الثانية، وما يستند إلى الله تعالى وياي هي الجهة الأولى، والأفعال بهذا اللحاظ ها متصفة بالحسن والجمال، أي الحسن التكويني ها، مو الحسن والقبح في دائرة العقل العملي، لا، الحسن بما هو وجود، كل موجود صلى من الله فهو حسنون، الحسن والوجود مقترنان. وبعبارة أخرى، عنوان الحسن والقبح المنطبق على الأفعال الصادرة عن فاعل شاعر ماذا؟ مختار، هو الذي يدركه العقل العملي بلحاظ مطابقة الأفعال ها لأحكام العقل والشارع وبعد وعدمها، وهذا الحسن والقبح يرجع إلى الفاعل المباشر للفعل، ما دي واضحة المسألة؟ واضحة؟ نعم، أصل وجود الفعل بين شارحتين مع قطع النظر عن مقايسته إلى حكم العقل أو الشرع، حكم العقل العملي أو الشرع المقدس. نعم أصل وجود الفعل يستند بعد الشارحتين، نعم أصل وجود الفعل ماذا؟ يستند إلى الله تعالى وينتهي إلى إرادته سبحانه، والفعل بهذا الاعتبار وياي لا يتصف بالقبح، فإنه وجود ما؟ فإنه وجود، هذه الصغرى، والوجود، والوجود خير وحسن في حد ذات، هذا كبرى، قال سبحانه هو الذي أحسن كل شيء خلقا، السجدة الآية السابعة، وقال الله خالق كل شيء اللي هو الزوم الآية 62، فكل شيء كما أنه مخلوق يصير حسن، فالخلقة والحسن أو الحسن، فالخلقة يعني فالخلق يعني فالخلقة والحسن متصاحبان يعني متلازمان، لا ينفك أحدهما عن من وياي عن الآخر أصلا، واضح لهنا المطلب. وأما الإجابة عن شبهة الجبر على القول بعموم الخالقية فسيوافيك بيانها في فصل المختص بذلك، قلنا ما يرتبط البحث العدل الإلهي. هذا تمام الكلام بحمد الله في توحيد الخالقية.
الشيخ نزلنا نقول إن الفعل مخلوق لله لكنه مستند للإنسان.
كيف؟
نقول إن الفعل مخلوق لله لكنه مستند للإنسان، يعني
اختيار الإنسان. إيه هو هذا، يعني هو في عين أنه فعل الله في النتيجة، خلق الله، ولكنه بما أنه صدر الإنسان بالمباشرة يتعنون أما بالقبح والحوز، فيسندهم حقيقة إلى الإنسان مو مجازا، هذا فعله، هذا مثلا الأكل فعله حقيقة، ما حد يقول هذا فعله ليس فعله، ولكنه إما حلال وإما حرام، إما أكل حلالا أو أكل حراما، لكن نفس الأشياء بما هي هي حسنة في ذاته. هذا الأكل حسن في ذاته، الآكل في ذاته حسنة مخلوق، لكن الكلام في الفعل وعدم، يعني في القبح وعدم. بحمد الله تم الحديث والكلام عن هذه الشبهة. تعالوا معي إلى الفصل الرابع، هذا الشيء قليل. هذا الفصل وهو التوحيد في الربوبية، تعتبر من أهم أقسام التوحيد أيضا. لماذا؟ لأن المشكلة عند المشركين سواء ما قبل زمن النبي أو حتى مشركي العرب، أو ربما إلى يومك هذا موجود بعض المشركين بهذا المعنى، ما أنكر وجود من الخالق أو ما يسمونه برب الأرباب، بل يقال حتى فرعون مثل في تحليل للسيد العلامة الفوزان، فرعون ما ينكر رب الأرباب، لكن هو يعتقد أنه واحد من هذه الأرباب، أنا ربكم الأعلى، ويعتقد أن هناك رب فوق الأرباب. عرفت؟ على كل حال في بحث مفصل من هذه الجهة في تحليلهم، يعني تحليل التفسيري، أن كان الشائع في المعتقدات قديما أن ماذا؟ أن هناك خالق بتصريح القرآن يعتقدون به، لكن هذا الخالق والعياذ بالله عندهم ماذا؟ منعزل، جعل هناك أرباب يديرون ماذا؟ يديرون هذا العالم وهو منعزل عنهم، فهو يسموه رب الأرباب، وهذه أرباب، وهذه أرباب تعمل باستقلال تمام عن الله. فرعون تصور نفسه بأنه واحد من هذه الأرباب، بل قال أنا ربكم الأعلى، مو رب فوق الرب الأرباب، لا هو إذا صح هذا التفسير مثل علامة وغيره مثلا، موجود بحث تفسير بعد يوجد فيه الخلاف موجود، أكبر بشاهد أنا ذكرته أن مسألة هذه رب الأرباب ماذا يعتقدون هؤلاء بأن هذا الرب شو يصير وياي؟ خلق أحسنتم، الله خلق الأشياء وهو الخالق حقيقة، ولكن الله خلق أربابا مستقل. هؤلاء الأرباب يعملون بنحو الاستقلال، يعني قطعت الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، نستجير بالله. وذلك القرآن تجد يعني بشكل حثيث وشكل كبير وواضح ومساحة، ليس بقليل القرآن يركز على توحيد ماذا؟ الربوبية، لأن المشكلة هنا المعضلة في البشر، بل حتى صناعة الأصنام هكذا الإنسان مو لها الحد يعرف أن هذا الصنم خشب وحديد، بل يصنع من التمر وبعدين إذا جاع يأكله ماذا؟ يقول لأنهم يعتقدون بأرباب، هؤلاء أمور مجردة وصعبة يتصورها، فماذا شعلوها؟ خلقوا لها مجسمات، فبعد يعبدوها كإشارة لمن؟ لذاك الرب الموجود، رب الأرباب، رب مو رب الأرباب، الأرباب الموجودة، وصار هذا الصنم لربي كذا، هذا رب المطر، هذا رب الرياح، هذا رب الثمار، هذا ربي كذا وهكذا. نعم ربما اللي جاءوا بعد من نتيجة مثلا ابتعادهم عن هالفكرة تصور انهم حصر الرب وين؟ رب الأرباب في هالأصنام مثلا، قد يكون وصلوا لهذه النتيجة، على كل على التحليل في محله، لكن الجهدي باطل العبادة عقلا باطلة شرعا باطلة، وهم القرآن أن يرفع ماذا؟ هذه المعضلة في البشر من زمن الأنبياء السابقين إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، حتى مشركي قريش. والقرآن صريح بيقول ولئن سألتهم، قلت لو تسألهم من خلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله بالخلق ما عندهم مشكلة من هذه الجهة، يعني التعريف في الخالق من هذه الجهة ما عندهم مشكلة وياه، كما في سورة الزمر الآية 38، أو في قول تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. واضح؟ ولكن المشكلة وين عندهم؟ هذه سورة لقمان، سورة الزخرف، ذيك السورة الأولى من سورة لقمان 35، ذي الزخرف 87. لكن المشكلة وين صايرة والمعضلة وين؟ كما قلت في ما يرتبط وياي، في ما يرتبط بالتوحيد الربوبية. أنا أقرأ المقدار. قال الفصل الرابع التوحيد في الربوبية. يستفاد من الكتاب العزيز أن التوحيد في الخالقية كان موضع الوفاق عند الوثنيين قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذه في لقمان 25، قال ومثله في سورة الزمر الآية 38. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. الزخرف 87. وأما مسألة التدبير، وأما مسألة التوحيد في التدبير، يعني التوحيد الربوبي، تدبير التوحيد الربوبي، وأما مسألة التوحيد في التدبير فلم تكن أمرا مسلما عندهم، بل الشرك في التدبير كان شائعا بين الوثنيين، كما أن عبدة الكواكب والنجوم في عصر بطل التوحيد إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام كانوا من المشركين في أمر التدبير. حتى ذيلي في زمن إبراهيم عليه السلام كانوا هم مشركين بهذا المعنى. الآن هو هذا قد يكون بعد ما ندري جزء حتى في اللو مشركين، لكن الشكل العام نتكلم إحنا. أجيك بعد منهم نماذج قول له حتى إحنا وإيش الله مشرك في عندنا رب أرباب غير الرب اللي عندكم مثلا، يمكن كلامنا في الشكل العام نتكلم، يعني ما عندنا تحقيق عن كل واحد واحد وكل أمة وأمة وكل طائفة طائفة، لكن في الشكل العام. قال كما أن عبدة الكواكب والنجوم في عصر بطل التوحيد إبراهيم كان من المشركين في أمر التدبير، حيث كانوا يعتقدون بأن الأجرام العلوية هي المتصرفة في النظام السفلي من العالم، وأن أمر تدبير الكوني ومنه الإنسان ماذا فوض إليها، فهي أرباب لهذا العالم ومدبرات له لا خالقات لا. ولأجل ذلك نجد أن إبراهيم يرد عليهم بإبطال ربوبيتها عن طريق الإشارة إلى أفولها وغروبها، يقول سبحانه حاكيا عن ماذا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذا آية الأنعام، سورة الأنعام آية 76. لا. ترى أنه عليه السلام استعمل كلمة الرب، يعني استفدنا احنا هذا المعنى من كلمة الرب مو الخالق، قلنا الرب الخلق معنى يعني حقيقة لا وجهان لعملة واحدة حتما وقطعا وعقلا ونقلا الخالق هو الرب، لكن هؤلاء فصلوا فخالفوا العقل والنقل، قالوا الخالق شيء والمربين لنا شيء. ترى أنه عليه السلام استعمل كلمة الرب في احتجاجه مع المشركين، ولم يستعمل كلمة الخالق للفرق الواضح بين التوحيدين وعدم إنكارهم التوحيد في الأول وأصرارهم على الشرك وين والعياذ بالله في الثاني. واحد الحاشية تحت لطيفة قال والمشركون، هذا يؤكد المشركون في عصر الناس في عصر زمن النبي صلى الله عليه وآله، يقول والمشركون في عصر الرسالة وإن كانوا معترفين بربوبيته تعالى بالنسبة إلى التدبير الكل نظام العالم كما يستفاد من الآية في سورة يونس، لكنهم كانوا معتقدين بربوبية ما كانوا يعبدون من الآلهة كما يدعي عليه بعض الآيات القرآنية كالآية كذا، نفس الكلام تقريبا هو الكلام. واضح هذا البحث؟ حقيقة الربوبية والتوحيد فيها يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
الآيات اللي
يقصدها ما نعبدهم إلا يقربون. أي هذا نفس الشيء منها من ضمن الآيات.